اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنا عيقة للطاف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل. فؤاديا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمع داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها. حلفنا بمن تنعاه ألا تلاقيا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الحزن للحشر واريا. وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاديا. تصيح أنا مخدرة ومن بيت أمارة وجبريل في بيتي قرارا. ويوم الدهر دارت أدوارا على يزيد دخلونا أسارا. هي والله على يزيد دخلونا يا أسارا. أنا مخدرة ومن بيت جلة وجبريل في بيتي محلة. ويوم الدهر أقفى ولا أنا بالصوت يضربني خولة. إي والله أنا بالصوت يضربني ولا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه السورة الكريمة تعرف بسورة البروج، وهي من السور المكية. ما الفرق بين السورة المكية والسورة المدنية، أو الآيات المكية والآيات المدنية؟ السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدنية هي التي نزلت بعد الهجرة، حتى لو نزلت في مكة. صحيحا يقال أن السورة المكية اللي نزلت في مكة والمدنية اللي نزلت في المدينة، زين قد تصير آيات ما نزلت لا في مكة ولا في المدينة، في الطريق مثلا خارج مكة وخارج المدينة، وعلى وش تصنفها؟ فقال العلماء أن المكية اللي نزلت قبل الهجرة، قبل الهجرة هذه المرحلة المكية، بعد الهجرة هذه المرحلة المدنية، فاللي نزل بعد الهجرة مدني حتى لو نزل في مكة. كيف يفرق العلماء بين المكي والمدني؟ عندهم طريقين. الطريق الأول الروايات المأثور، وهذا الطريق مبتلى بالكثير من الروايات الضعيفة فلا يطمئن له، فعندهم طريق آخر وهو السياق القرآني. السياق القرآني شلون؟ يقول الآيات المكية لها خصائص تميزها عن الآيات المدنية. من خصائص الآيات المكية مثلا قصر الآيات، الغالب في المكي الآيات قصيرة، يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، ودائما تشوف قصيرة الآيات، بعكس المدني. قد تجد في المدنية مثلا سورة مدنية فيها آيات قصيرة، ماكو مانع، لكن السمة الغالبة على الآيات المدنية أن فيها طول شوية، المكية فيها قصار. الميزة الثانية أن الآيات المكية غالب موضوعاتها في العقيدة، التوحيد، النبوة، الدفاع عن النبي، الرد على المشركين، يذكر بعض القصص عن المؤمنين اللي عانوا في طريق الإيمان من المشقة والتعذيب والاضطهاد، مثل قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الأخدود مثلا، حتى تصير تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمؤمنين الذين كانوا معه في تلك المرحلة. بينما الآيات المدنية الغالب عليها الحديث عن التشريع، النظام الأسري، النظام الاقتصادي، النظام السياسي، تشريع مثلا تفاصيل الزكاة وغيرها، هذه كلها في المدني، لأن هناك بناء دولة وبناء مجتمع إسلامي. إذن هذه بعض الخصائص التي تميز المكي عن المدني. سورة البروج سورة مكية، ويشهد على ذلك السياق. أولا الآيات قصيرة، الموضوع الذي تكلم فيه الآيات مركزة على قصة أصحاب الأخدود، بحيث تقدم هذه كأسوة كتسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من المؤمنين، لأنهم كانوا يعانون الحصار والتضييق من المشركين آنذاك. اثنين، السورة البروج من السور التي افتتحت بالقسم، وبحث القسم من الأبحاث الجميلة والشيقة في علوم القرآن، حتى مؤخرا العلماء أفردوا للقسم باب في علوم القرآن يدرسوا ظاهرة القسم القرآني، مثل العلامة المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله من عليه بالشفاء والعافية، عنده كتاب الأقسام القرآنية، أو المرجع الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله أيضا عند الأقسام في القرآن، وجملة من الأبحاث بعضها في بطون الكتب القرآنية تبحث موضوع القسم، لماذا يقسم الله، وما معنى القسم، وما علاقة المقسم به بالمقسم عليه اللي هو جواب القسم، وهكذا أبحاث لطيفة في هذا المجال وتبين لك وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. أول سؤال: لماذا يقسم الله تبارك وتعالى؟ المولى عز وجل حينما يقسم غاية القسم تختلف عن غاية قسم المخلوق. المخلوق إذا أقسم يريد يبين أن كلامه حق حتى الناس تصدقه يقسم، لكن الله عز وجل ما يقسم حتى الناس تصدق ما يقول، وإنما القسم الإلهي له غايتان. الغاية الأولى بيان عظمة الشيء الذي أقسم به عز وجل. الله تبارك وتعالى يريد يلفتنا إلى موضوع اختلاف الليل والنهار، فيقسم لنا بالعصر والصبح والنهار والضحى لكي يلفت الإنسان أن المتصرف في الزمان في حركة الزمان هو الله وحده، وحتى يلفتنا إلى أهمية الوقت، أن هذه الأوقات لها أهمية وراح تحاسب على هذا الوقت يوم القيامة، تحاسب عن وقتك على وقتك فيما أمضيته ماذا فعلت فيه. ولذا الله عز وجل أقسم بمختلف الأوقات، يقسم الله بمختلف الأماكن، يقسم مثلا بالبلد الحرام، يقسم بطور سنين حتى يقول هذه أراضي وأماكن شريفة ولها قدر لها عظمة، ولهذا الله أقسم بها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. مثلا يقسم بالبلد الأمين مكة المكرمة لبيان شرف مكة وعظمة مكة وفضلها وهكذا، ويقسم بالمجرات مثلا الكونية، يقسم بالشمس والقمر والكواكب وغيرها. هذه أيضا دعوة للتأمل والتفكر في هذا الكون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لو المسلمين مستجيبين لنداء القرآن ويفكروا في السماوات والأرض كان صاروا أكابر علماء الفضاء وعلماء الفلك والعلماء في مختلف العلوم الطبيعية من المسلمين، لكن المسلمين فكروا في آيات الفقه بس، آيات الأحكام، وبقية آيات القرآن خلوها يقرأها للبركة، فبالتالي صار وضع المسلمين كما هو الآن. إذن من أهداف القسم بيان عظمة الشيء الذي أقسم به تبارك وتعالى، واثنين بيان أهمية جواب القسم. أنت من تشوف قسم في القرآن مباشرة يكون تستيقظ وطالع شنو الرسالة اللي الله يريد يوجهها لنا وراء القسم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني هالرسالة أن كل إنسان في خسارة مستمرة إلا أهل الإيمان والعمل الصالح والذين تواصوا بالحق والصبر. هذه رسالة جدا مهمة، لهذا الله قدم لها بقسم. إذا قالوا كلما تعدد القسم ازدادت أهمية جواب القسم، الرسالة اللي تجي بعد القسم. من جيل العلماء في بحث تزكية النفس يقولوا لك تزكية النفس لها محورية في التشريع الإسلامي، إلى درجة أن الله قدم لهذه الرسالة بسبعة أقسام، وما عندنا رسالة في القرآن الله أقسم قبلها بأقسام كثيرة مثل هالرسالة هذه. سبعة أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكى. هذا الجواب. فتشوف أن هذا جدا رسالة مهمة، لأن قبلها أقسام كثيرة. في سورة البروج عندنا أربعة أقسام: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. أربعة أقسام. أجي إلى القسم الأول: والسماء ذات البروج. بروج جمع برج، كلمة برج جمعها بروج وأبراج، والبرج هو الشيء الظاهر البارز الواضح، لهذا المرأة التي تبرز زينتها تسمى متبرجة، أنها برزت زينتها. البناء الكبير الشاهق اللي يصير واضح بين الأبنية بارز ظاهر يسمى برج. الله يقول السماء ذات البروج، شنو فيها السماء من أمور ظاهرة وبارزة؟ النجوم كواكب اللي الله جعلها زينة للسماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يعني هالنجوم. الله عز وجل يقسم بالسماء وما فيها من أبراج، ما فيها من بروج، من نجوم. هذه دعوة للتأمل وتفكر في هذا الكون، وإشارة إلى الدقة في خلق الله تبارك وتعالى، لأنك بالتأمل في هذا الكون الفسيح والدقة في خلق الله في السماء والأرض والإنسان والحيوان والجبال، هذه من الأمور اللي تعمق معرفتك بالله تبارك وتعالى. لهذا الله يمدح المؤمنين أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون وفي أنفسكم، فدعوة للتفكر القرآن. فيقسم بالسماء ما فيها من بروج واليوم الموعود. اليوم الموعود هو يوم القيامة، الله يسمي يوم الفصل، يسمي يوم التغابن، ويسمي اليوم الموعود، لأنه اليوم الذي وعد الله المؤمنين فيه بأن يدخلهم الجنة، وتوعد العصاة بالعقاب الأليم في ذلك اليوم. وليش الله يقسم باليوم الموعود بعد قسمه بالسماء ذات البروج؟ لأن الله يريد يبين لنا الدقة في عالم التكوين والدقة في عالم التشريع. الدقة في عالم التكوين واضحة من خلال السماء والنجوم والكواكب، والدقة في عالم التشريع تبرز يوم القيامة، لأنك حساب دقيق ذاك اليوم، حتى الإنسان يستغرب ويتعجب يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأيضا الله من يقسم باليوم الموعود يريدنا دائما نكون في حالة استذكار واستحضار ليوم القيامة، لأن من يغيب يوم القيامة عن الإنسان يروح يفعل ما يحدث في الدنيا، يظلم ويعتدي ويعصي وكذا وغيره. لكن إذا كان مفهوم الآخرة حاضر دائما عند الإنسان، الحساب والسؤال، الدقة في الحساب يوم القيامة، هذا يضبط الإنسان ضبط حقيقي. لهذا تبارك وتعالى يقسم بذلك اليوم، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ما هو الشاهد؟ الشاهد هو من يشهد على شيء، من يشهد على أمر رآه أو سمعه. والمشهود ما تقع عليه الشهادة أو ما تقع فيه الشهادة. شنو الشاهد وشنو المشهود؟ المفسرون يذكروا أكثر من 30 قول في الشاهد والمشهود، وكلها صحيحة لأنها على نحو المصداق كما يقال. وهذه من مميزات القرآن، إن الكلمة لها معنى ولكن لها مصادق كثيرة ينطبق عليها هذا المعنى القرآني. فالشاهد مثلا من الشهود يوم القيامة عليك أيها الإنسان، مما يشهد يوم القيامة الجوارح. يقول تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. جوارحك تشهد عليك، فمو أن الإنسان يعمل المعصية بعيدا عن أعين الناس ما حد يشوفه ماكو شهود عليه، لا، أول شهود عليك جوارحك، عينك تشهد، إذنك، لسانك، يدك، رجلك، كلها شهود عليك. فوين المفر بعد إذا جوارحك تشهد عليك؟ هذا أول. اثنين، يشهد عليك يوم القيامة الزمان الذي فعلت فيه الطاعة أو المعصية، الليل والنهار يشهد عليك. نقرأ في دعاء مولانا زين العابدين صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية من أدعية الرائعة للإمام، دعاؤه عند الصباح والمساء، يقول عليه السلام: اللهم وهذا يوم جديد، اللهم هذا يوم حادث جديد، وهو علينا شهيد. إن أحسننا ودعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بذنب. إذن هذه الأيام الليل والنهار يشهد عليك. إذا أطعت الله هالليلة هذه راح تشهد لك أنك حضرت ماتم ورحت صليت في المسجد، سويت أعمال نعم خيرة. ذاك البعيد عنكم يشهد علي هذا الليل، يشهد على النهار أن راح أماكن مثلا الفسق والفجور. الزمان شاهد. من الشهود يوم القيامة الملائكة الكرام الكاتبين الذين جعلتهم شهودا علي مع جوارح. الله حاط ملكين وياك ما يفرقوك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هالملائكة شهود عليك يوم القيامة، ماكو مفر بعد. لاحظ بعد، من الشهود يوم القيامة النبي الأعظم محمد. في الرواية دخل رجل طالب علم عنده سؤال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، شاف حلقات علم كل حلقة فيها شيخ يدرس، وقف عند الحلقة الأولى قال له جيت أسألك مسألة عن قوله تعالى وشاهد ومشهود. قال له الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. السائل ما عجب الجواب، راح للبعده حلقة ثانية، وشاهد ومشهود وإيش معناها؟ قال له الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى. هم ما عجبه. راح الحلقة الثالثة قال له وشاهد ومشهود شنو معناها؟ قال له الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما قرأت إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والمشهود يوم القيامة اللي تقع فيه الشهادة. أما قرأت قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال لا أصبت وأخطأ، فليت شعري من الرجل؟ قيل له هذا الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قل الشاهد رسول الله، وعرف القرآن بعد أبرز مصداق يعني للشاهد رسول الله. إنا أرسلناك شاهدا. والقرآن يقول أن كل أمة الله يجيب نبيها يشهد عليها، ويأتي بالنبي صلى الله عليه وآله يشهد على أمته. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هالآية لها معنيين. المعنى الأول أن كل أمة الله يجيب شهيد يشهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء يعني على أمتك، مثل ما كنا بيشهد على أمته أنت تشهد على أمتك. والمعنى الثاني لا بس على أمته يشهد، على هؤلاء، على هذول الشهود يعني اللي يشهدوا على أمامهم لأممهم أو عليهم، هم رسول الله يشهد عليهم. وجئنا بك على هؤلاء جميعا يعني حتى على الشهود يشهد صلى الله عليه وآله. ومو بس رسول الله يشهد، أمة رسول الله تشهد يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه بعد لها معنيين. المعنى الأول رسول الله يشهد على الأمة اللي عاش في زمانهم، يقول يا ربي ذول اللي أرسلتني لهم بلغتهم الرسالة وأديت الأمانة، منهم من أطاعني ومنهم من عصاني. هؤلاء المجتمع اللي عاش أيام النبي صلى الله عليه وآله يشهد على المجتمع اللي يجي بعده، يقول يا رب احنا صحيح رسول الله جانا وعلمنا وهدانا، احنا بعد وصلنا الرسالة للجيل اللي اجى بعدنا، بلغنا الرسالة لهم، نشهد عليهم ان احنا دعيناهم الى الله، وهالجيل يشهد على اللي بعده. يعني احنا آباءنا واجدادنا بيشهدوا علينا يوم القيامة، يقولوا يا ربي ذول عيالنا احنا فهمناهم
دليناهم على المسجد، دليناهم على الحسينية، علمناهم عن أهل البيت الدين، علمناهم صلاة، علمناهم الفرائض، وصلنا لهم هالرسالة. احنا نشهد على عيالنا بعد، يا ربي هم احنا وصلنا الرسالة لهم. فكل جيل راح يشهد على الجيل الذي يأتي بعده، تكونوا شهداء على الناس، كل جيل يشهد على بعده، ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمعنى الثاني لا، أمة محمد ما راح تشهد بس يعني كل جيل راح يشهد على الجيل اللي جاء بعده، لا، راح نشهد على الأمم السابقة، راح نشهد على أمة موسى وعيسى وأمة نوح، بنشهد، بنقول يا ربي نشهدك. احنا نشهد أن نوح دعا قومه، وموسى دعا قومه، وعيسى وغيره وشعيب، وذولي استكبروا وتمردوا وما قبلوا وعذبوا وكذا فعلوا وفعلوا. تعالوا يقولوا لنا ذلك الأمم شلون تشهدوا علينا وانتم ما شفتونا، انتم جايين عقبنا بمئات السنين، بعد وين تشهد ان احنا كذبنا وما اطعنا وما سوينا؟ نقول صح ما شفناكم، بس جانا كتاب من الله ونحن نعتقد ونتيقن بأن هذا الكتاب كتاب صادق، وأن هذا الكتاب قال لنا أن نوح دعا قومه ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. نوح دعاكم ليلا ونهارا وكنت تصروا وتسكروا أذانكم وتستغشوا ثيابكم، نحن نشهد لأننا عندنا يقين بالقرآن الكريم كشهادة خزيمة للشهادتين. جاء ذاك الداعي يا رسول الله يقول الجمل جملي مو جملك، الرسول يقول لأصحابه منو يشهد ان هالجمل جمالي؟ سكتوا ما عارفين يتكلموا، ولا كل واحد يقول ما ندري بعد احنا ما احنا ويا لما شرى. خزيمه وقف قال انا اشهد يا رسول الله انا جملك. قال شلون تشهد وانت ما حضرت وقت بيعه وشرائه؟ قال لي يا رسول الله صدقناك في امر السماء لا نصدقك في جمل. انت جاي قايل لي انك رسول من عند الله صدقنا. قلت عطوني أموالكم زكاة عطيناك، قلت تعالوا قاتلوا وياي وتروحوا الجنة ورحنا قاتلنا وياك، قلت لنا صلاة وحاج وصوم وغيره وصدقناك، تقول لنا ذا الجمل جمالي ما مصدقك؟ شلون يعني؟ قال أحسنت يا خزيمة شهادتك انت عن شهادتين فسمى ذو الشهادتين. كذلك نحن نشهد يوم القيامة على الأمم السابقة باعتبار أن القرآن أخبرنا عنهم، ونشهد بما أخبر به القرآن، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعد آخر شهادة أعظم شهادة يوم القيامة هي شهادة المولى تبارك وتعالى، شهادة الله وكفى بربك شهيدا. نقول دعاكم إيه؟ وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، من وراء الملائكة يعني، والشاهد لما عجيب هذول الملائكة مع دقتهم في الحساب في أمور تفوتهم بس ما تفوت على الله، مو تفوتهم بعد الله يخفيها عليهم في أشياء يسويها الإنسان من رحمة الله بيستر عليه حتى قدام الملائكة ما يدروا عنها. وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته. لكن ما تخفى على الله، آخر شيء شهادة الله. يجي تسأل تقول إذا بعد الله بيشهد لويش يخلي ذولي كلهم يشهدوا؟ الله ما يحتاج إلى هالشهود هذه كلها، الله يعلم كل شيء بعد. على ويش الجوارح تشهد والملائكة والزمان والرسول والأمة، وخلاص الله بحاله يكفي. نقول هذه صورة من صور التكريم للإنسان، الله يقدر يمسك الإنسان مباشرة ويذبح جهنم، بس هذا الإنسان لجوج راعي نقاش وجدل. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الله يقول لي اليوم محكمة عدل، دافع عن نفسك، يلا داعي دافع. يجي يدافع أنا مقصدي أنا ما سويت أنا كذا، هذا اللي قالوا علي في مبالغة. يقول يا الله شهدوا عليه الملائكة يدوب شهادتهم يرد ما يسكت الإنسان يرد يجوج يناقش يا الله شهد علي الزمان شهدوا علي الجوارح شهدوا علي، وهو إلى أن تأتي شهادة المولى عز وجل. وفي هذا لفتة تربوية جميلة، الله يريد يقول لنا أنا علام الغيوب وما يخفى علي شيء، ومع ذلك أخلي هالإنسان يدافع عن نفسه وأعطي فرصة يتكلم ويدافع ويبين ويبرر لنفسه. لاحظ، فأنتوا أيها الناس من باب أولى أنتوا ما عندكم علم غيب ولا تعلموا بالضمائر، فلا بد يعذر بعضكم بعضا ولا تستعجلوا في الحكم على بعضكم البعض. واحد قال كلمة وسوى تصرف مباشرة تحكموا عليه، اسمعوا من عنده خلوا يدافع عن نفسه، اسمعوا حجته دليله ليش سوى هالعمل ليش قال هالكلام ليش ترك ليش فعل، يكون نعم تستمعوا إليه، مو تقول خلاص بعد هو قال هذا إنزين هو اعتذر بين تالي قال أنا مو قصدي هالشكل أنا كنت أقصد كذا أنتوا فهمتوني غلط. قل لا ما يفيد، هو قال خلاص هو قصد هالشكل قال أنا ما أقصد كذا، لا ما علينا من هو خايف غير كلامه، ونقوم إحنا نحمل الناس أحيانا ونحمل كلامهم فوق ما يحتمل، أو نأخذ الكلام على ظاهرة وما نقبل بأي تبرير، هذا خلاف العدل خلاف العقل، خصوصا أن إحنا ما عندنا علم غيب ولا عندنا علم بالنيات والضمائر. لاحظ، فهذه لفتة تربوية في القرآن الكريم أن الله عز وجل من كرمه ورحمته أن يترك للإنسان مجال يدافع عن نفسه يوم القيامة ويجيب شهود في محكمة العدل في ذلك اليوم. وهنيئا لمن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يشهد للنبي بالإيمان والصلاح والتقوى والاستقامة، لا شك أن هذا من الفائزين. والويل لمن يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي صير خصما رسول الله من أين له النجاة بعد؟ إذا رسول الله اللي واقف قباله وهو خصما ويشهد عليه، هذا لا بعد ما إلى نجاة. العقيلة زينب عليها السلام تقول لي يزيد بن معاوية في مجلسه فوالله ما حززت إلا جلدك وما فريت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من عترته فحسبك بالله حكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا. ما إلك نجاة ذاك اليوم إذا رسول الله هو خصمك والحكم هو الله والرسول اللي داعي عليك يوم القيامة. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ شلون ما يخاصم رسول الله وهو الذي أحرق قلب رسول الله بقتل ريحانته وبقتل سبطه وسيد شباب أهل الجنة، ولم يكتفوا بقتله بل تركوا جسده بلا مواراة بتلك الحالة التي يصفها الشريف الرضي يقول غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء وللمصطفى خل البجاء والناح كله لا ينكشف لك كان شفت شلون شكله قابض على الشيبات والمدمع يهل وما اقدر اوصف لك حال مكسورة الضلع. ايوا حسينا. ولذا العقيلة زينب لما رأت جسد الحسين نادت: جاد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض لعيونه، يعالج بالشمس من خطف لون، ولا واحد بحلقه ما يقطر. يا جدي مات ما حد مدت ايده، ولا واحد يا جدي عدل رجله، يعالج بالشمس ما حد وصل، يحط الأضلال يا جدي عن الحق. لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطلع مارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم من لاذ بهم، تقبل أعمالهم، اوسع أرزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا، موتى المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.